إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن خطبتنا هذه عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع. إن لرسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي مكانة سامية عظيمة، ومنزلة رفيعة كريمة لم يبلغها أحد من الخلق، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وآدم عليه السلام ومن دونه تحت لوائه، ولقد أوتي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها أولو العزم من الرسل، وكرمه ربه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد من الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. ولكثرة أوصافه الكريمة صلى الله عليه وسلم تعددت أسماؤه، كما في حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي بعدي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. متفق عليه. أيها المؤمنون، إن من أعظم النعم وأفضل العطايا لأمتنا أن بعث الله هذا الرسول وجعله خاتم الرسل وأفضلهم، وهو خاتم النبيين، وجعل هذه الأمة الأمة المرحومة أفضل الأمم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعظيم منزلته امتن الله عز وجل به على أهل الإيمان، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجعل الله مبعثه منة على هذه الأمة، ولم يذكر لنا مولده شيئا، ذلك لأنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول على الصحيح من أقوال أهل العلم وتوفي فيه. فهل يا ترى يحيى ذكرى مولده أو يحيى ذكرى وفاته، أم لا هذا ولا هذا كما كان الصحابة الأجلاء، وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحيوا ذكرى مولده ولا ذكرى حزنه ووفاته صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما فعل ذلك المتأخرون تقليدا منهم لمن أحيا مولد عيسى. والله جل وعلا امتن علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وببعثته، فقال عز وجل: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال جل وعلا:
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عباد الله، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ليس حمية بل للنصوص الواردة في ذلك اتباعا واقتداءا واعتقادا، فله فضائل كثيرة ومحاسن عديدة بشر به الرسل من قبله، وجاء ذكره في التوراة والإنجيل كما جاء ذكر أصحابه وأمته. وله صلى الله عليه وسلم علينا من الحقوق الكثير، فمن حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا الإيمان به واعتقاد أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، والإيمان بعصمته فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم النبيين، وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وتفضيل قوله على قول من سواه من البشر، واتباع ما جاء به من عند الله لا الزيادة عليه في دينه. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا وجوب تعزيره، أي نصرته وتوقيره والتأدب معه، وأن لا نرضى عليه السوء، وأن نبغض كل من يتعرض له أو يسبه ولو كان أقرب قريب. معاشر المسلمين، إن من أعظم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس ومن المال ومن الولد ومن الوالد. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلينا أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا، وأن نقدم محبته على كل المحاب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. أيها الأحبة الكرام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله، ويطاع لأجل الله، ويتبع لأجل الله. انتهى كلامه. فمحبة الله جل وعلا لا تنفك عن محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ما عرفنا الله إلا من طريقه وبيانه وتوضيحه وإعلامه وتبيينه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عاقبتها خير على العبد في الدنيا، لأنها طريق تحقيق الاتباع. المحبة طريق تحقيق الاتباع، وإن أقواما ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم يحبون الله ورسوله، فابتلاهم الله بآية المحنة، آية المحبة، آية الابتلاء. فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله، تفعل كما فعل، تقول كما قال، تترك كما ترك، تعتقد كما اعتقد. هذه حقيقة الاتباع فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا ريب أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع العمل سبب لنيل مراتب عالية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحبب. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإنا لنقول: والله إنا لنحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والآل أجمعين، ونرجو أن نكون معهم بحبنا إياهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. وإنا نشهد الله على نبذ البدع ونبذ الابتداع في دينه، ونشهد الله والمؤمنون والملائكة أننا نتقرب إلى الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت أمرا قلبيا باطنا إلا أن الظاهر يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم. ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على مناهجهم، حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم وإن كنت مقصرا في العمل. انتهى كلامه. فاجتهدوا عباد الله بالامتثال والعمل، وعليكم بالاتباع، ولا تغرنكم الدعاوى والأمل، فالإيمان ليس بالتمني والتحلي وإنما بالقول والعمل. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. يا من تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عليك أن تعلم أن دعوته عليه الصلاة والسلام التي حرص عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا قائم على أمرين عظيمين: أحدهما تحقيق العبودية لله عز وجل، وثانيهما نبذ الشرك أكبره وأصغره. نعم، هذه هي دعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أكثر الناس محبة له وتعظيما هو من عظم جانب التوحيد وأعطاه حقه وابتعد عن كل ذريعة تخل بالتوحيد الذي جاء به أو تؤثر عليه. وقد سد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الطرق الموصلة إلى الشرك كلها، ونشهد له بذلك، وحمى حمى التوحيد كله، ومن ذلك تحريمه الغلو في تعظيمه صلوات ربي وسلامه عليه بما ليس بمشروع. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، أي لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان وفي رواية ولا يستجرينكم الشيطان أن يتخذكم سلما من خلالكم يجري الشيطان ويفسد الدين ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسول الله والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني ومظاهر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة كلها دال على عكس المحبة ومن ذلك اعتقاد بعض الناس أن له خصائص الله جل في علاه فيستغيث برسول الله وبدل أن يقول يا الله يا حي يا قيوم نجده يقول يا محمد يا رسول الله أغيثني أو كاعتقاد بعض الناس أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب والله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نعم إن اعتقاد بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فيقول أنا أسأله وهو يسأل الله أن يجعل رسول الله واسطة بينه وبين الله هذا لم يكن عليه عهد رسول الله ولا عهد الصحابة فكانوا يقولون يا الله ربنا 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 ولم يجعلوا بين الله وبين العباد لم يجعلوا بينهم وبين الله في العبادة والدعاء وسيلة ولا واسطة إنما الوسيلة والواسطة في التبليغ والبيان ومن أعظم التكذيب للقرآن ومن أعظم التكذيب لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم قول بعضهم أن هذا الوجود إنما هو من جوده كيف يكون الدنيا من جود النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه فضله الله وشرفه الله وأكرمه الله ومن ذلك قول بعضهم أنه مخلوق من نور ليس له ظل كما يعتقد في الملائكة ويظنون أن ذا من محبة رسول الله وما علموا أن ذا من الابتداع في دين الله عز وجل والله يقول في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم ما الفرق؟ يوحى إليه هذا هو الفرق نبي يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه ومن الاعتقادات الباطلة المبتدعة المخترعة غلو بعضهم حتى ظنوا أن الله خلق الكون لأجل محمد وابتدعوا في ذلك حديثا كذبوا فيه على الله ورسوله يقولون لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك وهذا كذب موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه الذين يريدون إفساد الدين وقد قال الله في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن مظاهر الغلو الإطراء والمبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم وقراءة القصائد التي فيها وصف رسول الله بأوصاف لا تكون إلا لله ومن مظاهر الغلو أيضا ادعاء أنه يحضر عند إلقاء هذه القصائد أو في حلقات الأذكار البدعية أو غيرها فيغفر الزلات ويسامح العصاة عياذا بالله وذا من شأن رب البريات جل في علاه عباد الله ادعى كثيرون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم تكذب دعاويهم فترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون ويكفرون أصحابه وزوجاته أو يطعنون في عرضه أو يتكلمون في آله ويتهمونه وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره وسنته وهديه فيطرونه ويعطونه صفات الله وادعى أقوام أنهم مسلمون ثم لم يبالوا بهديه ولم يلتفتوا إلى إرشاداته حتى حجروا أقواله في زاوية المسجد وزعموا أن دينه لا يصلح إلا في المسجد حاله كحال أقوال القساوسة وغيرهم عياذا بالله أيها المسلمون نرى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان يحتفلون بأعياد بدعية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أتباعه ولا الأئمة المرضيون، لا شافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا البخاري ولا مسلم. أنحن أهدى سبيلا من أولئك؟ فلنتفكر قليلا ولنتأمل، أنحن أعلم بطريقة تقربنا إلى الله من أولئكم؟ الصحابة والتابعون وتبع التابعين والأئمة. إن الله جل وعلا بيّن لنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو باتباعه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به حياتنا وتسعد به نفوسنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيدنا ونبينا ورسولنا محمد عبدك ورسولك. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ألبس ولي أمرنا الصحة والعافية، اللهم ألبس الصحة والعافية، اللهم ألبس الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك يا مولانا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، أغث قلوبنا وعبادك وبلادنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.